بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا اللقاء من برنامجكم، هذا البرنامج الأمن الفكري، هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته على موضوع من المواضيع المهمة التي يحتاج إليها عامة الأمة. لا شك على أن المواضيع التي يحتاجها الناس كثيرة ومتنوعة، وكذلك تحتاج من المرء إقبالا وعلما ودراسة ونظرا واستبصارا في هذه المواضيع التي لا يستغني عن معرفتها كل مسلم ومسلمة. عنوان هذه المحاضرة أو هذا اللقاء دروس مهمة لعامة الأمة. لا أعظم ولا أجل من درس يحتاجه المسلم في بيان أركان الإيمان وبيان كذلك أركان الإسلام. هذه المسألة من المسائل المهمة التي لا ينبغي أن تخفى على كل مسلم، كذلك معرفته لأصل الأصول وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بهذا التوحيد من حقوق وواجبات يجب عليه شرعا أن يؤديها وأن يقوم عليها. أولا، أول درس نبدأ به سورة عظيمة في كتاب الله جل وعلا ألا وهي سورة الفاتحة التي يقرأها المسلم 17 مرة في كل صلاة وفي كل يوم ويرددها، ولها من الله جل وعلا فضل عظيم، فهي 7 المثاني وهي أم القرآن وهي التي يفتتح المسلم والمؤمن به صلاته في كل يوم بعد تكبيرة الإحرام وفي كل صلاة كذلك يقرأ هذه الفاتحة. هذه الصورة هي من قصار الصور وقد جاء ذكرها في القرآن كثيرا وأشار الله جل وعلا إليها، وكما قال جل وعلا ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. سورة الفاتحة أيها الإخوة اشتملت على حمد الله جل وعلا وعلى الثناء عليه سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، واشتملت كذلك على أركان التوحيد 3: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو توحيد الألوهية الذي فيه كمال وجوب إفراد العبادة لله جل وعلا وحصل العبادة به سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. اشتملت هذه الصورة كذلك على بيان الصراط المستقيم الذي ينبغي على المؤمن أن ينتهجه في هذه الحياة الدنيا، وهو منهج الوسطية، وهو منهج الاعتدال، وهو منهج الإسلام الذي جاء الله جل وعلا به، بعيدا عن غلو النصارى وبعيدا كذلك عن جفاء اليهود. فقال الله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ جاء ذكرهم في آية أخرى من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء ما هو صراطهم وما هو طريقهم وما هو المنهج الذي ساروا عليه وتميزوا به؟ ألا وهو صراط الأنبياء والرسل. من هو، ما هو هذا الصراط غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم ماذا؟ النصارى. فهو منهج وسط بعيد عن الجفاء وهو جفاء اليهود، وبعيد كذلك عن غلو النصارى وعن يعني رهبانيتهم التي ابتدعوها والتي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. الدرس الثاني بيان أركان الإسلام. الإسلام أيها الإخوة من أعظم ما أمر الله جل وعلا به وأمر بوجوب الدخول فيه وجعل له من الفضائل والمكارم والمزايا ما ليست لغيره من ماذا؟ من الأديان. دين الإسلام هو الدين العظيم، الذي ارتضاه الله جل وعلا لنبيه، إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام الذي ينبني على حق الله جل وعلا بأداء توحيده سبحانه وتعالى، ثم حق نبيه باتباعه وبالسير على منهاجه وعدم مخالفته عليه الصلاة والسلام. تضمنت أركان الإسلام 5 أركان رئيسية. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله. الإسلام كما ذكرنا لكم هو الاستسلام لله بالتوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإقرار والاعتراف والنطق بأنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5. هذا البناء الذي تراه أنت أيها المسلم متكامل له 5 أركان رئيسية، لا يمكن لهذا البنيان أن يقوم إلا بوجود هذه الأركان. لو تخلفت هذه الأركان سيتخلف البنيان ولن يقوم. ولذلك تحقيق أركان الإسلام أو تحقيق الإسلام يتضمن وينبني على تحقيق هذه الأركان. فمتى ما أديتها وقمت عليها وحققتها فأنت حققت ما أمر الله جل وعلا بك. جاء في حديث ابن عمر عند إمام مسلم وغيره: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم وحج البيت، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، أو وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام 5. فمعنى لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله الجنة والنار، وقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر، وأباح الله دماء المعارضين، وأسل الله جل وعلا السيوف على المعاندين، وخلق الله الجنة والنار من أجلها، وقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبر وفاجر، وأوجدت الجنة والنار من أجلها. هذه الكلمة هي كلمة التوحيد التي هي أصل كل خير ومنبع كل فضيلة ومأرز كل إيمان. هذه الكلمة التي لها من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى. يكفيك أن أهلها به يدخلون الإسلام، وبه تعصم دماؤهم، وبه يدخلون الجنة، وبه يرتقون عندهم مقامات، وبهذه الكلمة تغفر الزلات وتقال العثرات وتنال الشفاعات، إلى غيرها من فضائل هذه الكلمة العظيمة. لا إله إلا الله قائمة على ركنين هما النفي والإثبات. فهو نفي لكل ما يعبد من دون الله، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. ثم بعد ذلك إثبات، وهو الركن الثاني، وهو إثبات العبادة لله جل وعلا. دل على هذا الركنين وهم الإثبات والنفي قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا لا إله إلا إياه إلا الله. وقال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال الله جل وعلا: واعبدوا الله لا إله ولا تشركوا به شيئا إلا الله. فهذه الآية تضمنت أمر ونفي: اعبدوا الله، وهو معنى إلا الله، وتضمنت على نهي وهو لا تشركوا، وهو معنى قوله لا إله إلا. فمن أراد أن يحقق هذه الكلمة بمعناها لابد أن يجمع بين الأمرين: عبادة الله وحده، والكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا من الأوثان والأنداد وغيرها. ولا يمكن أن تجتمع هذه الكلمة أو تتحقق هذه الكلمة إلا باجتماع هذين الركنين: الإثبات والنهي. لا بد أن تعلم هذا الأمر. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله
واجتنبوا الطاغوت. فكل من عبد الله لكن عبد مع غيره مع الله جل وعلا غيره من بشر أو حجر أو وثن أو غير ذلك فهذا لم يحقق العبادة لله ولم يخلص له جل في علاه ولم يحقق ما أمر الله جل وعلا به من صفاء العبادة له. ولذلك جميع دعوات الأنبياء إنما جاءت بتحقيق هذا الأمر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء كانت دعوتهم أن اعبدوا الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله، وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله. كل الأنبياء جاءوا بديانة وعقيدة واحدة، وهي إثبات إخلاص العبادة لله وحده. ثم بعد ذلك لا تكتمل دعوات الأنبياء بما فيهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا بأن يكفر بكل ما يعبد من دون الله من شجر أو حجر أو وثن أو ملك أو غيرها، وأن المساجد لله فلا تدعوا أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. لم يستثن الله عيسى ولا ملائكة ولا العيدروس، ولم يستثن القادر الجناني، ولم يستثن البدن، ولم يستثن لا بشر ولا حجر ولا مدر ولا أي شيء. كل من دون الله لا يستحق العبادة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. كل هذه الأوثان فهي عبدت بالبغي والعدوان والظلم. هذه الكلمة لها شروط، فمن شروطها أولا العلم، العلم بحقيقة هذه الكلمة وما تقتضيه من نفي وإثبات. فاعلم أنه لا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله. هذا الشرط الأول العلم. الشرط الثاني ألا وهو اليقين المنافي للشك، أن توقن بهذه الكلمة يقينا ينافي الشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فمن كان في قلبه شك من معنى لا إله إلا الله وما تضمنته وما تجب له ولديه اضطراب فهو لم يحقق الكلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. واضح؟ إذن غير شاك بهما فيدخل ماذا؟ النار. فلا يمكن لمن جمع الإيمان مع اليقين أن يدخل النار جهنم، أنه حقق هذه الكلمة العظيمة. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي. قيل رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا ريب لا اضطراب لا شك لا مداهنة لا يعني مآرب دنيوية لا خوف. الإخلاص ينبع من قلبه. من شروط هذه الكلمة كذلك الصدق المنافي للكذب، لا بد أن تكون صادقا مع الله جل وعلا فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أو أن محمد رسول الله صادقا من قلبي إلا حرمه الله على النار. لا بد وأن تكون تقول هذه الكلمة أن تكون صادق. ومن صدقك بهذه الكلمة ألا تجمع بين عبادتك لله جل وعلا عبادتك لغيره، لأن من عبد الله وعبد غيره هذا ليس بصادق، من أنكر عبادته ليس بصادق، من لم يؤمن بربوبيته ليس بصادق، من لم يؤمن بأسمائه وصفاته ليس بصادق، من سب الله أو أنكر صفاته أو ألحد في آياته أو أسمائه أو صفاته أو كل هؤلاء ليسوا بصادقين في دعواهم الإيمان بالله جل وعلا. من شروط هذه الكلمة المحبة الذي يناقض أو ينافي الكذب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمن إذا أراد أن يحقق لا إله إلا الله لابد أن يحب هذه الكلمة ويحب ما تضمنته وما دعت إليه وما أرشدت إليه، فهذا من تمام إيمانه بهذه الكلمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. تحب لا إله إلا الله، وتحب أهلها، وتحب من ينطق بها وتنطق بها وترددها وتجعلها وردا في حياتك، ولا يقف لسانك عن ذكرها. من شروط هذه الكلمة كذلك الانقياد المنافي للترك، تنقاد بها. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. لا إله إلا الله إذا قلتها يجب أن تنقاد لها، ومن انقيادك لها أن تؤدي الصلاة والزكاة والحج والصوم، وأن تحل الحلال وتحرم الحرام، وأن تعمل بالسنة، وأن تحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تبغض أهل الشرك. من الانقياد لهذه الكلمة أن تكفر بجميع ما دون هذه الكلمة من دون الله جل وعلا من الأوثان والأنداد. من الانقياد لهذه الكلمة أن تحقق ما أمر الله، وأن تنتهي عما نهى الله، وأن تجعل بينك وبين ما أمر الله جل وعلا وقاية باتباع أوامره والانتهاء عن نواهيه. هذا معنى الانقياد لها. ثم بعد ذلك من شروطها القبول، أن تقبل بها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، عدم الاستكبار، عدم المعاندة، عدم الإعراض. ولذلك المؤمن لا يكفي فقط بالانقياد، بل يقبل ويرضى. هذه الشروط جمعها بعض أهل العلم في قوله: علم، يقين، إخلاص، وصدقك مع محبة، والانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها، زاد بعض العلماء: الإشراك منك بما دون الإله من الأوثان قد تؤلها. بذلك ننتهي من الدرس الثاني، بدأنا بالفاتحة ثم بشهادة أن لا إله إلا الله، وتكلمنا على شروط لا إله إلا الله. هذه الكلمة طبعا يعني تتضمن ثمارا عظيمة، فهي أصل كل خير ومنبع كل فضيلة. ننتقل بعد ذلك إلى الدرس الثاني أو الركن الثاني، وهو ماذا؟ الصلاة. الصلاة أيها الإخوة هي عماد الدين، وهي سلو النبي عليه الصلاة والسلام، وقرة عيون الموحدين، وهي العهد الفارق بين المؤمن والكافر، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وهي دليل الإيمان ودليل حرص العبد على طاعة الرحمن، وهي سلو عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ماذا؟ التجأ إلى ماذا؟ إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فهي كفر. الصلاة أيها الإخوة كما جاء في الحديث أنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، ولذلك تجد المؤمن حريص عليها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ماذا؟ خاشعون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أكثر أمر لعبادة جاءت في القرآن هي الأمر بالصلاة. والصلاة أيها الإخوة معروفة شروطها وأركانها وواجباتها، وكذلك مكانتها في الدين. ثم بعد ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الزكاة أيها الإخوة حق الله جل وعلا على من الأغنياء يؤدى إلى الفقراء. الزكاة هي تطهير لقلب المؤمن من شح المال والاستئثار به. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد جاء في حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الله جل وعلا قد افترض، وأعلمهم أن الله جل وعلا قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتؤدى إلى ماذا؟ فقرائهم. وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، التي أوصى بها بأخذ الزكاة من الأغنياء إلى الفقراء. من كذلك يعني أركان الإسلام الصوم، هذه العبادة العظيمة التي افترضها الله جل وعلا على عباده، والتي فيها الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وبها تتحقق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام أيها الإخوة جنة يستجن بها العبد من النار. الصيام من العبادات العظيمة التي تشفع لصاحبها، القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما. الصيام من العبادات التي اختزل الله جل وعلا أجرها عنده، كل العبادات أجرها معلوم إلا الصوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: كل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام أيها الإخوة من أعظم الأعمال التي يحبها الله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار ماذا؟ 70 خريفا. من أركان الإسلام كذلك الحج إلى بيت الله الحرام، وهو قصد هذا البيت العظيم لأداء نسك الحج والطواف به والسعي بين الصفا والمروة. الحج أيها الإخوة من أعظم العبادات، قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة ماذا؟ الأنعام. الحج أيها الإخوة الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من جنوبه كيوم ولدته أمه. بالحج أسرار ومغاز عظيمة يعني يطول المقام بذكرها. ننتقل بعد ذلك إلى أركان الإيمان. الإيمان أيها الإخوة له أركان 6 مشهورة، وهي ما ذكرها واصطلح عليها أهل العلم بأنها أركان الإيمان. الركن الأول أيها الإخوة الإيمان بالله جل وعلا. أركان الإيمان تختلف عن الإسلام، لأن أركان الإسلام غالبا تتعلق بالأعمال الظاهرة، أما أركان الإيمان فهي تتعلق بالاعتقادات الباطنة. ومقام أركان الإيمان أعظم من مقام ماذا؟ أركان الإسلام. لذلك كل مؤمن هو مسلم، وليس كل مسلم هو ماذا؟ هو مؤمن. فالإيمان مظلة أعلى وأجل وأرفع من مظلة ماذا؟ الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان يظهر حقيقته في القلب وتظهر آثاره على الجوارح. الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد وينقص بطاعة الرحمن. هذا هو الإيمان عند أهل السنة، وهو تعريف إجمالي ومبحثه في كتب العقائد في مبحث الأسماء والصفات وغيرها. الإيمان بالله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقد جاء في حديث عمر المشهور الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث جبريل: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نبدأ أولا بالركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله. الإيمان بالله يتضمن أولا الإيمان بربوبيته جل وعلا، وهو الاعتقاد بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المدبر الذي بيده ملكوت كل شيء. وقد اصطلح العلماء عليه بأنه توحيد الله جل وعلا بأفعاله. قل هل من خالق غير الله؟ قال الله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن الإيمان بربوبيته الإيمان بأفعاله جل وعلا. وهذا الإيمان قد كان يؤمن به ماذا؟ كفار قريش، وهم إذا سئلوا أو إذا يعني أخبروا عن الإيمان به جل وعلا بوجوده أقروا بذلك، وأقروا بأنه الخالق الرازق المحيي المدبر المميت. ولذلك لا يكفي في الدخول إلى الإسلام الإيمان أو الإقرار بتوحيد الربوبية فقط. النوع الثاني الإيمان بأسمائه جل وعلا، أو مما يتضمن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أم أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. الإيمان بأسماء وصفاته يتضمن إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا هو الذي يتضمنه الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته. ثم بعد ذلك الإيمان بوحدانيته في ألوهيته، بأنه وهو توحيد الله بأفعال العباد، وهو أو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له ماذا؟ الدين. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وقد جاء في حديث السنة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن ماذا؟ بالله. هذا هو معنى توحيد الأسماء والصفات. كذلك الإيمان يتضمن الإيمان بالله جل وعلا، وهذا أول أنواع الإيمان بوجوده، ثم الإيمان باستحقاقه جل وعلا في الحكم والتشريع وغيرها. الركن الثاني من أركان الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بالملائكة. الملائكة خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإيمان بالملائكة ينقسم إلى نوعين: أولا إيمان إجمالي، وهو أن تؤمن بأن الله جل وعلا خلقها والملائكة من نور، وأنهم لا يعصونه، وأنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة، وأنهم من أكمل خلق الله جل وعلا. هذا إيمان إجمالي. أما الإيمان التفصيلي فهو الإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا به، أو أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان بأسماء الملائكة وأوصافهم وأعمالهم، والإيمان كذلك بأخبارهم وكل ما جاء في النصوص الشرعية من سيرهم، فمن أسمائهم جبريل ومن أسمائهم ميكائيل وإسرافيل. ثم الإيمان بأوصافهم ونعوتهم التي جاء في السنة بأنهم خلقوا من نور، وأنهم يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم خلقهم عظيم، وأن أعدادهم كثيرة، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أصبع إلا وملك ساجد لله جل وعلا أو قائم، وكما قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم الإيمان كذلك بوظائفهم، أنهم جند الله وأنهم عباد مكرمون، فمنهم من هو موكل بالمطر، ومنهم من هو موكل بقبض أرواح بني آدم، ومنهم موكل بحفظ بني آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهناك ملائكة مختصين بحمل العرش، وهناك ملائكة مختصين بحضور حلق العلم والذكر، وهناك ملائكة سياحين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، وهناك ملائكة تكتب الأعمال، وهناك ملائكة خزنة للنار، وهناك ملائكة خزنة للجنة، أستفتح باب الجنة فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد ماذا قبلك. وهناك عندك من هم يعني من خزنة النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. كل هذا من الإيمان التفصيلي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم به. ثم بعد ذلك الإيمان بالكتب. قل الإيمان بالكتب هو الإيمان بكل ما أخبر النبي الله جل وعلا به، أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب السابقة التي جاءت ماذا؟ التي أنزلها الله جل وعلا. والإيمان بها على نوعين: النوع الأول أن نؤمن بأنها حق، وأن الله تكلم بها، وأنها أنزلت على أنبيائه ورسله. هذا إيمان إجمالي. الإيمان التفصيلي الإسماء بأسمائها وما جاء فيها، والإيمان كذلك على أن أعظمها وأفضلها هو القرآن الذي جاء مهيمنا عليها. قل آمنت بالله وما أنزل، قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت كما جاء في الآية: قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، من الكتب التوراة، ومنها الإنجيل، ومنها الزبور، ومن آخرها وهو القرآن. الإيمان بأن هذا القرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تحدى به الأولين والآخرين على أن يأتوا بمثله ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، معجز في لفظه ومعناه. هو معجزة النبي عليه الصلاة والسلام الخالدة، وهو دستور هذه الأمة، وهو قائدها، وهو كذلك نورها، وهو كذلك عزها وفخرها، الإيمان بالقرآن العظيم. ثم الإيمان بالرسل، الإيمان بما أخبر الله جل وعلا به من أسمائهم وأحوالهم ودعوتهم وما جاءوا به، وأن دعوة هؤلاء الرسل كلها كانت دعوة واحدة، فمن كذب برسول واحد فقد كذب بالرسل جميعا، كذبت قوم نوح للمرسلين. الإيمان بأن دعوتهم من عند الله جل وعلا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن هؤلاء الرسل عانوا في الدعوة إلى الله، وأنهم أوصلوها، وأنهم أدوا ما أمر الله جل وعلا به، واحترامهم وإجلالهم وتوقيرهم. والإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا في كتابه من قصصهم وأوصافهم وأحوالهم. ثم الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا به مما يكون من أحوال يوم القيامة، منذ أن يموت الميت وتقبض فيه روحه، ثم بعد ذلك القبر ونعيمه وعذابه، ثم بعد ذلك الحشر والميزان والصراط وتطاير الصحف وغيرها من أحوال يوم القيامة التي ذكر الله جل وعلا بها كثيرا في القرآن. ثم الإيمان بالجنة أو النار، ختام هذه الأركان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وهو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون به ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه جل وعلا وخلقه وقدره. كتب الله الآجال، وكتب الله جل وعلا الأعمار، ما من شيء إلا خلقه الله جل وعلا بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم بعد ذلك الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره، وأن الله سبحانه وتعالى ما كتبه من خير فهو بخير، وما كتبه جل وعلا من غير ذلك ينبغي على المؤمن أن يصبر ويرضى ويحتسب، وأن يعلم أن الخير كل الخير فيما كتبه الله جل وعلا. إلى هذا اللقاء أو إلى هنا نقف معكم حول أركان الإيمان، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.